أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذا درسنا 59 بعد 100 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للعلامة الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. سابعا، نصوص من أقوال السنة والجماعة في بيان مذهبهم الوسط. أولا، جاء في شرح الفقه الأكبر للإمام أبي منصور الماتريدي قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه: الخلق فعل الله، وهو إحداث الاستطاعة في العبد، واستعمال الاستطاعة فعل العبد حقيقة لا مجازا، فسلموا بذلك من مذهب القدرية ومذهب الجبرية. وقال أبو حنيفة: إن الاستطاعة التي يعمل بها العبد المعصية هي بعينها تصلح لعمل الطاعة، وهو معاقب على صرف الاستطاعة التي أحدثها الله فيه وأمره بأن يستعملها في الطاعة لا في المعصية، فصرفها إلى المعصية. قال الشيخ محمد بن إدريس الكندهلوي في شرح كلام أبي حنيفة هذا: فهذه الاستطاعة في العبد بخلق الله وإحداثه، وتسمى هذه الصفة إرادة كلية، لأن من شأنها أن تتعلق بكل واحد غير معين من طرفي الفعل والترك، وصرف هذه الاستطاعة الصالحة للطاعة والمعصية إلى جانب واحد هو فعل العبد المسمى بالقصد والاختيار الجزئي، ويسمى أيضا بالإرادة الجزئية لتعلقها بجزئي معين، ويعبر عنه بالكسب والعزم المصمم أيضا. وهذا الصرف هو مناط المثوبة والعقوبة. انتهى من شرح تائية القضاء والقدر. ثانيا، روي عن الإمام أبي حنيفة أنه سأل الإمام جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما فقال: يا ابن رسول الله، هل فوض الله الأمر إلى العباد؟ فقال: الله تعالى أجل من أن يفوض الربوبية إلى العباد. فقال له: هل يجبرهم على ذلك؟ فقال: الله تعالى أعدل من أن يجبرهم على ذلك ثم يعذبهم. فقال: وكيف ذلك؟ فقال: بين البين، لا جبر ولا تفويض ولا إكراه ولا تسليط. قال العلامة سعد الدين التفتزاني: والحق ما قاله بعض الأئمة الدين أنه لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وإمام الحرمين إلى أن القدرة الحادثة مؤثرة بإذن الله وتمكينه وإقداره، فلا يلزم اجتماع قدرتين مؤثرتين بالاستقلال في محل واحد. وقال الإمام الحرمين في الرسالة النظامية: هذا والله هو الحق الذي لا غطاء دونه، ولا مراء به لمن وعاه حق وعيه، وصرح فيها بأن تأثير قدرة العبد في فعله بإذن الله تعالى إنما هو بالاختيار. روي أن علي بن أبي طالب أجاب السائل عن القدر بقوله: أما إذا أبيت فإنه أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض. سادسا، كتب الحسن البصري إلى الحسن بن علي يسأله عن القضاء والقدر، فكتب إليه الحسن بن علي رضي الله عنه: من لم يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره فقد كفر، ومن حمل ذنبه على ربه فقد فجر، وإن الله تعالى لا يطاع استكراها ولا يعصى بغلبة، لأنه تعالى مالك لما ملكهم وقادر على ما أقدرهم، فإن عملوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما عملوا، وإن عملوا بالمعصية فلو شاء لحال بينهم وبين ما عملوا، فإن لم يفعل فليس هو الذي جبرهم على ذلك، ولو جبر الله الخلق على الطاعة لأسقط عنهم الثواب، ولو جبرهم على المعصية لأسقط عنهم العقاب، ولو أهملهم كان ذلك عجزا في القدرة، ولكن له فيهم خفي المشيئة غيبها عنهم، فإن عملوا بالطاعة فله المنة عليهم، وإن عملوا بالمعصية فله الحجة عليهم والسلام. روى الأصفهاني وابن عساكر أنه روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: أمر الله تعالى بالخير تخيرا، ونهى عن الشر تحذيرا، ولم يعصى مغلوبا، ولم يطع مكرها، ولم يملك تفويضا، أي لم يملك عباده القدرة على الأفعال تفويضا، فهو أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض، والاستطاعة تملك بالله الذي إن شاء الله ملك. الثامن، وروي عن علي رضي الله عنه أن شيخا شاميا سأله بعد الانصراف من صفين قائلا: إن المسير إلى الشام أكان بقضاء الله وقدره؟ فقال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما وطئنا موطئا ولا هبطنا واديا ولا علونا تلعة إلا بقضاء وقدر. فقال الشيخ: عند الله أحتسب خطأي، عند الله أحتسب خطايا، ما أرى لي من الأجر شيئا. فقال له: مه أيها الشيخ، عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرين. فقال الشيخ: فكيف القضاء والقدر ساقنا؟ فقال سيدنا علي: ويحك، لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حتما، لو كان ذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهي، فلم تكن لائمة للمذنب ولا محمدة للمحسن، ولما كان المحسن أولى بثواب الإحسان من المسيء، ولا المسيء أولى بعقوبة الذنب من المحسن، تلك مقالة عبدة الأوثان وحزب الشيطان وشهود الزور أهل العمى عن الصواب، وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله تعالى أمر تخيرا، ونهى تحذيرا، وكلف يسيرا، ولم يكلف عسيرا، ولم يعص مغلوبا، ولم يطع مستكرها، ولم يرسل الرسل إلى خلقه لعبا، ولم ينزل الكتب عبثا، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فقال الشيخ: وما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بهما؟ فقال له: هو الأمر من الله تعالى والحكم بذلك. ثم تلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فقام الشيخ الشامي مسرورا لما سمع من المقال، فقال: فرجت عني يا أمير المؤمنين، فرج الله عنك. ثم أنشأ يقول: أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم الحساب من الرحمن غفرانا، أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا، جزاك ربي بالإحسان إحسانا. تاسعا، قال العلامة الألوسي في الأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية: إن الحق المؤيد بالكتاب والسنة هو التوسط بين الجبر والقدر، كما أشار إليه أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه للسائل عن القدر: أما إذا أبيت فإنه أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض، فإنه إذا انتهى الجبر والتفويض كان الوسط. إن العبد له قدرة ولكنه لم يفوض إليه الأمر أن يفعل بها ما يشاء وإن لم يرده الحق، وأن يكف نفسه عما يشاء وإن شاء الحق سبحانه وتعالى فعله، بل هو مقيد بألا يفعل بها ما شاء إلا إذا شاء الله تعالى، بدليل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وغير ذلك من الآيات والأخبار. فلا يكون مستقلا مفوضا إليه الأمر بالفعل والترك كما يزعمون، ولا منفيا عنه القدرة جملة واحدة كالمرتعش في رعشه كما زعمت الجهمية، انتهى. قال الشيخ ابن عربي في الباب 72 من الفتوحات: اتفق النظار كلهم على أن خلق القدرة المقارنة للفعل من العبد لله تعالى وحده، وأنها ليست من كسب العبد ولا من خلقه، فكل إنسان معه اختيار، لا أن له من نفسه اختيارا استقلالا، انتهى. وقال أيضا كما جاء في كتاب اليواقيت والجواهر للشعراني: فكل إنسان مختار في أفعاله وحركاته وسكناته، ومجبور في عين اختياره، لأن اختياره ليس من عنده، ولا يلزم من هذا ألا يكون مختارا في أفعاله، فإن المختار لغة وعرفا من يكون متصفا بصفة الاختيار، كما أن الموجود من يكون متصفا بصفة الوجود، وإن لم يكن وجوده من عند نفسه ولا خالقا وموجدا لوجوده. ألا ترى أن الحق سبحانه وتعالى قدير بمعنى أنه متصف بالقدرة الأزلية السرمدية، لأنه خالق لقدرته وموجد لها، فالعبد مختار متصف بصفة الاختيار، لكن اختياره وقدرته ومكانته ومكنته كله بتخييره تعالى وإقداره وتمكينه، كما أن وجوده بإيجاده وتكوينه، ولا يمكن أن يكون وجود الصفة أزيد من وجود الموصوف. فافهم ذلك واستقم، فإنه لطيف ودقيق، انتهى. وقال الشيخ محمد بن إدريس الكندهلوي في سلك الدرر في شرح تائية القضاء والقدر له ما يلي: ومذهب جمهور الماتريدية أن أصل الفعل بقدرة الله عز وجل، والاتصاف بكونه طاعة أو معصية بقدرة العبد. واختاره أبو بكر الباقلاني ومن تبعه من المحققين من أهل السنة، واختاره ابن الهمام في المسايرة، وحاصل كلامه أن قدرة الله تتعلق بأصل الفعل، وقدرة العبد تتعلق بوصفه من كونه طاعة أو معصية، فمتعلق تأثير القدرتين مختلف، كما في لطم اليتيم تأديبا وإيذاء، فإن ذات اللطمة الواقعة بقدرة الله تعالى، وكونه طاعة إن كان للتأديب ومعصية إن كان للإيذاء واقع بقدرة العبد وتأثيره. انظر الصفحة 33 بعد 100 من المسامرة للكمال بن أبي شريف، وكذا في شرح الشيخ قاسم نقط لبغى على المسايرة. با: لو كان تعلق القضاء والقدر وعلم الله القديم بأفعالنا سالبا لقدرتنا ومبطلا لاختيارنا للزم أن يكون مبطلا لاختياره تعالى، فإنه تعالى كما هو عالم بأفعالنا هو عالم أيضا بأفعاله وما خلقه وما سيخلقه في المستقبل، فدل ذلك على أن تعلق العلم الأزلي بشيء لا يوجب كونه تعالى غير مختار، على أن العلم الأزلي قد تعلق بأفعالنا على حسب ما يقع من اختياراتنا دون الجبر علينا، فكيف يستلزم الجبر؟ فالله يعلم أفعاله كما يعلم سائر الأشياء قبل وقوعها وظهورها على منصة الوجود، فلم يكن علم الله تعالى بأفعاله مبطلا لاختياره القديم وقدرته الأزلية ومشيئته القديمة، فقس على هذا علمه بأفعالنا فإنه أيضا لا يكون مبطلا لاقتدارنا وسالبا لاختيارنا الممنوح لنا من فيض الله تعالى. فاستحالة الوقوع على خلاف علم الله سبحانه وتعالى ليست بالذات بل هي بالغير بسبب استحالة الخطأ في علمه تعالى، وهذه الاستحالة بالغير لا تنافي الإمكان لذاته فانتفى الجبر. لقد أزال الله الأعذار بالتمكين والإقدار، فلم يبق للناس على الله حجة، وإنما الحجة البالغة لله على الناس. يقولون: لو أتينا بعمل على خلاف مشيئة الله لزم أن يكون الإله عاجزا مغلوبا، وهذا الكلام غير لازم، لأن الله قادر على أن يحملكم على الطاعة على الإيمان والطاعة على سبيل القهر والإلجاء، إلا أن ذلك يبطل الحكمة المطلوبة من التكليف، وهو المراد من قوله: فلو شاء لهداكم أجمعين. من خلال ما سمعنا من النصوص من أقوال السنة أو أهل السنة والجماعة في بيان مذهبهم، لا هو كمذهب المعتزلة الذين يقولون بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه، ولا كمذهب الجبرية الذين يقولون إن الإنسان كالريشة في الهواء يحركها الهواء كما يشاء. مختصر هذا الكلام كله نستطيع أن نشبهه مثلا بأحد أمرين. الأمر الأول: أرأيت إلى إنسان أعطيناه بعض الأيتام من أجل أن يعني ينظر في شأنهم ناظر يتيم، فإذا بهذا الإنسان قد ضرب أحد الأيتام وضرب الآخر، يثاب على واحد ويعاقب على الآخر، والضرب ضرب، والقدرة التي أودعها الله في يديه لم تختلف، لكن الله عز وجل الحركة الدم الأعصاب القدرة على الحركة ككونها حركة إنما هي من خلق الله عز وجل، ولكن توجيه هذه الحلقة عندما هذه الحركة عندما ضرب اليتيم تأديبا أثيب عليه، وعندما ضرب اليتيم إيذاء عند ذلك عوقب عليه. كل حركة من حركاتنا نستطيع أن نتوجه إليها، الحركة التي خلقها الله عز وجل في قدميك وجعلك قادرا على المشي، إما أن تمشي خطوات من أجل أن تذهب إلى الجماعة في كل يوم 5 مرات فتثاب على ذلك، وإما أن تسير إلى طريق المعاصي، هذا التوجه إنما تعاقب عليه. الخطوة خطوة والخلق خلق، ولكن التوجيه يختلف. إذن كما ذكر الأئمة وكما سمعنا أن الخلق فعل الله تبارك وتعالى، وإحداث الاستطاعة في العبد، نعم، واستعمال الاستطاعة، إذن أعطانا الله استطاعة، واستعمال هذه الاستطاعة استعمالها حقيقة بالنسبة للعبد لا مجاز. يعني أنت تستخدم هذه الحركة، تصور حتى مسألة، ما الفرق ما بين الزنا وما بين النكاح؟ كل الحركات واحدة، لكن هذا بعقد وهذا شجع الإسلام إليه وسنه وهذا حرمه الله، الزنا والفاحشة واللواط. القدرة هي نفس القدرة، الخلق نفس الخلق، الاستطاعة نفس الاستطاعة، لكن الله عز وجل خلق فيك هذا الأمر، ولكن إنما أنت تستعمل هذه الاستطاعة في أي شيء؟ إما في طاعة، استعمالك هذا حقيقة، لذلك إذا استخدمته في النكاح أثبت عليه، وإن استخدمته في السفاح عوقبت عليه. وبذلك نسلم من مذهب الجبرية ومذهب القدرية. لذلك نفس الاستطاعة نحن نفعل فيها المعصية، نعم، التي نفعل فيها المعصية نفعل فيها الطاعة، نعم، نعاقب على المعصية نثاب على الطاعة. هذه الإرادة الكلية التي خلقها الله عز وجل بالعبد وأحدثه فيها، نعم، أعطانا قدرة على الفعل وعلى الترك. لذلك هذا القصد أو الاختيار الجزئي أو الإرادة الجزئية أو الإرادة الكلية، نعم، كل ذلك منوط بصرفها إلى طاعة أو إلى معصية، وبذلك نتقرب بالطاعة إلى الله عز وجل. ومن خلال الأسئلة مثلا نأخذ سؤال الإمام أبي حنيفة لشيخه الإمام جعفر بن محمد الصادق، عندما سأله: يا ابن رسول الله، هل فوض الله الأمر إلى عباده الخلق؟ هل فوض؟ لا، الله عز وجل أجل من أن يفوض الربوبية إلى العباد. ثم قال له: هل يجبرهم على ذلك؟ هل يجبرهم على عمله؟ كيف يجبرهم ثم يعاقبهم؟ نعم، لو أجبرهم على المعصية وعاقبهم كان ظلمان، ولو أجبرهم على الطاعة وفعلوا الطاعة لم يكن ذلك الفعل من قبلهم. إذن فقال الله تعالى: أعدل من أن يجبرهم على ذلك ثم يعذبهم. قال: وكيف ذلك؟ قال: بين البين، يعني خلق فيه الخلق القوة، وإنما التصريف والتوجه والميل إنما يكون هذا من فعل العبد، لا جبر ولا تفويض ولا إكراه ولا تسليط. لذلك هذا الكلام أن الأمر هذا إنما هو أمر بين أمرين، إن القدرة الإلهية الحادثة المؤثرة بإذن الله يمكن الإنسان ويقدر الإنسان على الفعل، لكن التوجيه لا، يعني الحركة كما أكرر قائمة، نفس اللسان عنده حركة، يستطيع أن ينطق بالشهادة وينطق بكلمة الردة. النطق من فعل الإنسان، والحركة إذن من خلق الله تبارك وتعالى. لذلك كما كرر سيدنا علي مجيبا عن القدر فقال: أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض. نحن نؤمن جميعا بقضاء الله تعالى وقدره. إن الذي لا يؤمن معنى ذلك ترك ركنا من أركان الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره من الله تعالى. فنحن نؤمن بأن القضاء والقدر بالخير والشر من الله سبحانه وتعالى، لكن عندما أحمل أنا ذنبي على ربي، الله عز وجل خلق في الخلق، هذا الخلق الذي خلقه في، يا ترى استخدمته في طاعة أم في معصية؟ إن استخدمته في معصية، وقال الحسن البصري من حمل ذنبه على ربه فقد فجر، والله الله أراد لي القضاء والقدر، لا، الله خلق فيك وأنت توجهت إلى الذنب ففعلت ذلك الذنب. وإن الله لا يطاع استكراها، إذن الله عز وجل بالطاعة لا تكون كراهية بالنسبة ولا يعصى بغلبة. فالله سبحانه وتعالى مالك لما ملكهم يعني من الحركة وقادر على ما أقدره، لكن ترك لهم سبيل ماذا؟ الاختيار. إن عملوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما عملوا وأثابهم على ذلك، وإن عملوا بالمعصية أحيانا يوجد لطف لله عز وجل، يخرج الإنسان من بيته لمعصية الله عز وجل فإذا بصديق له فيقول له والله أنا ذاهب اليوم إلى المكان الفلاني، فترى أنه يأخذه وبعد ذلك بإرادته يذهب يترك الأمر الذي خرج من أجله ويذهب بعد ذلك إلى الأمر الذي لم يتوقعه، فهذا من لطف الله عز وجل. هذا معنى وإن عملوا بالمعصية فلو شاء لحال بينهم وبين ما عملوا. سيدنا عمر عندما خرج من بيته وكان على غير دين الإسلام وذهب ليؤدب أخته، الصورة صورة معصية أم صورة طاعة؟ معصية، نعم. وضرب أخته، كانت معصية أم لا؟ كانت معصية، لكن الله سبحانه وتعالى أراد له أن يقرأ شيئا من كتابه، ففتح الله صدره للإيمان فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت لحظة الإيمان. إذن توجه لمعصية فحال الله بينه وبين المعصية فاختار عند ذلك الإيمان والطاعة لله عز وجل. الله عز وجل أعطانا القدرة، لكن مع هذه القدرة أمر الله بالخير تخيرا، إذن هذا الخير وخيرك إما أن تفعل وإما أن لا تفعل، وكذلك نهاك عن الشر وحذرك من فعل الشر. عندما يعصى الله هل يعصى في إرادته أم في غير إرادته؟ لم نزل معنى ذلك لم يعصى مغلوبا. وعندما يطاع هل يطاع مكرها أم يطاع ضمن إرادته؟ نعم، ولم يملك تفويضا. إذن فربنا سبحانه وتعالى إذن هو أمر ما بين أمرين، لا جبر ولا تفويض، والاستطاعة إنما تملك بالله الذي إن شاء ملك. نعم، هنالك نقاش يجري أحيانا ما بين الناس كما جرى بين ذلك الرجل الشامي الذي سأل سيدنا علي رضي الله عنه إن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء الله وقدره؟ يقول إن كل يحلف سيدنا علي رضي الله عنه فيقول والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما وطئنا موطئا ولا قدر، نعم، ولا هبطنا واديا ولا علونا تلعة إلا بقضاء. لذلك فقال الشيخ عند الله أحتسب خطايا ما أرى لي من الأجر، إذا كان الأمر بالقضاء والقدر أين الأجر الذي أخذه؟ قال أسكت أيها الشيخ، الله عز وجل عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون، عندما بين لكم طريق الخير وأمركم به تخيرا ونهاكم عن الشر تحذيرا. كانت النتيجة عند قال له الشيخ عظم، قال له الإمام علي: عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون. هل كنتم في وقت من الأوقات في شيء، في حالة من الحالات، مكرهين أو كنتم مضطرين؟ فاحمد الله سبحانه وتعالى أنك اخترت الطريق الحسن، والله في قضائه وقدره أمر سالف لأمرك، والله عليم بالغيب، لذلك أنت تسير ضمن القضاء والقدر. لذلك فقال له الشيخ: كيف والقضاء والقدر ساقنا إلى هذا الأمر؟ فقال له سيدنا علي: ويحك، لعلك ظننت قضاء لازمة. هل الله سبحانه وتعالى أجبرك كما يقول الجبرية وقدرا حتما؟ لو كان ذلك، لو ساقك الله إلى ذلك مساقا وإجبارا، مثلا أنت خرجت للجهاد في سبيل الله، خروجك لك عزم، لك توجه أم لا؟ ولذلك لو لم يكن لك توجه ولو لك قدرة على هذا لبطل ما يسمى عند الله بالثواب لفعل الطاعة، والعقاب لفعل المعصية، والوعد بالخير والوعيد بالشر، والأمر بالخير والنهي عن الشر. نعم، وعند ذلك لم يكن لمذنب أي لوم عليه، ولم يكن لمحسن أي محمدة له. لذلك وما الفرق إذن بين المحسن وما بين المسيء؟ لما كان المحسن أولى بثواب الإحسان من المسيء، ولا المسيء أولى بعقوبة المذنب من المحسن. هذا الأمر يعني الذي جرك إليه وتقول إنها مقالة عبدة الأوثان وحزب الشيطان وشهود الزور. نعم، لذلك الله عز وجل أمر تخيرا، فأنت سلكت الأمر وذهبت لفعل الخير وساقك الله عز وجل إليه، ونهاك عن الشر فتركته، ولم تركن إلى بيتك، ولم تجلس هكذا تنظر في عينك، ولم تقم بأمر الله عز وجل. إذن الله سبحانه وتعالى كلفك فقمت بذلك التكليف، والله عز وجل كما قال: لم يعص مغلوبا ولم يطع مستكرها. لذلك لما أرسل الله الرسل؟ هل أرسل الرسل إلى خلقه لعبا؟ هل أنزل الكتب عبثا؟ لم يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض وما بينهما باطلا؟ ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. فلذلك عندما فهم هذا المعنى قال الشيخ لسيدنا علي: وما القضاء والقدر الذي ما سرنا إلا بهما؟ قال: هو الأمر، الله سبحانه وتعالى أمر فأنت امتثلت، هو الأمر من الله والحكم بذلك، وكان أمر الله قدرا مقدورا. عند ذلك قال الشيخ: فرجت عني. لذلك وجدنا أن الحق الموجود في الكتاب والسنة هو التوسط ما بين الجبر والقدر. إذن ربنا سبحانه وتعالى لم يخلقنا كالريشة هكذا يأخذ بنا الهواء يمينا ويسارا لا قدرة لنا، ولم يجبرنا على شيء سبحانه وتعالى، وكذلك لم نقل والله كل شيء إنما نفعله بالقضاء والقدر. فإن الحق المؤيد بالكتاب والسنة ما هو؟ التوسط ما بين الجبر وما بين القدر. لذلك هو أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض مطلق. نعم، الخلق خلق الله. نعيد نفس المسألة، ضعوا هذا المثال أمامكم: مؤدب عنده أيتام، الحركة في يده، ماذا؟ الحركة في يده من خلق الله. توجهت الحركة إلى يتيم فلطمه تأديبا فيثاب عليه، وتوجهت نفس الحركة إلى يتيم فلطمه إيذاء فيعاقب عليه. نفس الحركة تركع لله تثاب، تركع لظالم أو لإنسان تكفر، صح؟ نفس الحركة لكن توجهك الله عز وجل أمرك فأنت توجهت. نعم، فهذا التوجه إنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى، وأنت اخترت الخير فتثاب عليه، وأنت اخترت الشر أحيانا فتعاقب عليه. والله كونه عالم بما أنت ستفعل هذا ليس جبر من الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب. الأستاذ الذي يقول لتلميذه آخر السنة هذا لا نرضاه للبشر، فكيف نرضاه لله عز وجل؟ أنت لن تنجح هذه السنة في الامتحان ولن تترفع في هذه السنة مثلا، قد يعني يتخلف هذا الأمر، لكن هل الأستاذ كان سببا في رسوبه أو كان سببا في نجاحه؟ أبدا، وإنما كأن الأستاذ يقول من خلال التجربة إن من يفعل هذا لن يصل إلى النجاح على الإطلاق. فنحن إنما نعمل ضمن مشيئة الله. حقيقة الضرر نحن لا نضر، حقيقة النفع نحن لا ننفع، ولكننا نختار فنثاب على هذا الاختيار سواء، وأيضا نختار فنعاقب على هذا الاختيار. كما قال الشيخ ابن العربي في كتاب الفتوحات: اتفق النظار كلهم على أن خلق القدرة المقارنة للفعل من العبد لله وحده. الحركة من مين؟ نعم، هذا من لله وحده، وأنها ليست من كسب العبد، الحركة ليست من كسبه ولا من خلقه، الله سبحانه وتعالى خلقنا وما نفع. كل إنسان معه اختيار، لا أن له من نفسه اختيارا استقلالا، إذن معه اختيار، كيف يختار؟ يتوجه ذلك الأمر إلى خير فيأخذ منه هذا الخير. نعم، قدره الله سبحانه وتعالى على فعل شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤهلنا إلى أن نصرف اختيارنا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وإلى محمدة الله عز وجل، وأن نستخدم ذلك فيما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. إذن نحن كما كررنا أن الفعل بوصفه طاعة أو بوصفه معصية متعلق تأثير القدرتين، قدرة الله خلق الفعل فيك، وقدرتك أنت التي تحاسب عليها ما هي؟ توجه هذه القدرة التي عندك من الخلق والتأثير إلى طاعة لتثاب أو إلى معصية لتعاقب. السؤال المطروح يعني لو كان تعلق القضاء وعلم الله سبحانه وتعالى بأفعالنا سالب لقدرتنا، الله سبحانه وتعالى أنت ما لك قدرة وليس لك اختيار، عند ذلك هذا أيضا وأنا فعلت معنى ذلك كأنني أسلب وأبطل قدرة الله سبحانه وتعالى. كون الله أكرر عالم بأفعالنا وما نأخذ وما نفعل وما نختار وما نتوجه إليه لا يعني أنه يجبرنا على ذلك. علم الأشياء قبل وقوعها إنما هو من علم الغيب الذي اتصف الله عز وجل، وليس هذا مبطلا لاختيار العبد على الإطلاق، وليس هذا مجبرا على اختيار الله سبحانه وتعالى القديم على قدرته الأزلية. إذن نحن نقول الوقوع لا يكون على خلاف علم الله عز وجل، لكن الله عز وجل يعني أحد شيئين: الله أعطانا القدرة وعلم ما سنفعل، علم توجهنا، فهو لا خطأ في قدرته ولا خطأ في علم الغيب، وإنما الحساب على ما نختار نحن. لقد قدرنا الله وأمكننا، فلم يبق للناس على الله حجة، وإنما حجة الله البالغة إنما تكون على الناس. لأن النتيجة لو أتينا بعمل يخالف مشيئة الله، معنى ذلك ضمن مشيئته، لكان الله عاجزا وكان مغلوبا، وهذا لا يرضاه أحد ولا نسلم فيه، وهذا مخالف لعقيدتنا وسلوكنا. والله سبحانه وتعالى أيضا قادر على أن يحملنا على الإيمان والطاعة على سبيل القهر والإلجاء، لكن الله من حكمته أنه قال خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال سبحانه ولو فلو شاء لهداكم أجمعين. اللهم اجعلنا من المهتدين يا رب العالمين، من المؤمنين بالقضاء والقدر. ثم ينتقل الشيخ بنا رحمه الله إلى الفصل الثالث، وهو توجيه طائفة من النصوص توجيها يتفق مع العقيدة الحقة في القضاء والقدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.